إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من آداب المجالس إخواني في الله، ولعلنا نختم بهذا الأدب، وهو ما يتعلق بكفارة المجلس. وكفارة المجلس إخواني في الله عبارة عن ذكر وورد يأتي به المسلم إذا انقضى وإذا انتهى من مجلسه الذي جلس به أو جلس فيه. وكم هي المجالس التي نتحدث فيها؟ وفائدة هذا الذكر والورد مستفاد من اسمه كفارة المجلس، أن يكفر الله جل وعلا ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ ومن زلل. ومن تلكم الأوراد والأذكار إخواني في الله ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلما كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا ودعا بهذه الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، إلى آخر الذكر. فيه نوع من الطول، لكن كان هذه الكلمات مما يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم من مجلسه. وقال العلماء: وإنما كان يفعل ذلك نبينا أحيانا، يفعل ذلك أحيانا. وهناك حديث مشهور وقد جاء عن جمع من الصحابة كما سيأتي ذكره، وهو ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا ذكر مختصر وهو سلس سهل ميسر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من قالها قبل أن يقوم من مجلس وكان فيه اللغط إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة كما قال الألباني رحمه الله تعالى، قال: فقد جاء الأحاديث، أي جاءت هذه الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نقلت من فعله. فقد جاء ثبت ذلك من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي برزة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو ووساء بن يزيد وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والزبير بن عوام إلى آخره. حتى أن شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى سئل عن ثبوت هذا الحديث، أوضح رحمه الله تعالى أن الحديث المروي من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قد أعل وأن فيه ضعف وانتقاد، لكن قال رحمه الله تعالى: لكنه صحيح ثابت من طرق متعددة. صحيح ثابت من طرق متعددة. قال: ذكرها الحافظ ابن حجر في آخر فتح الباري. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأحاديث متكاثرة في صحة هذه الرواية: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الحديث إخواني في الله فيه من التعظيم لجناب الرب سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، فيه التنزيه، إذ أن سبحان والتسبيح بمعنى التنزيه، أي أنك تنزه الله جل وعلا، تنزهه مما قد اقترفناه، وذلك أننا لم نقم بحقه سبحانه وتعالى. وحق الرب أن يذكر فلا ينسى، إلا أننا في هذا المجلس الذي كثر فيه اللغط نسينا أن نذكر الله جل وعلا، فننزه الله عما اقترفناه في حقه سبحانه وتعالى أن نسيناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعترف بخطئك وبتقصيرك وبزللك، فتطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فتستغفر ربك وتتوب إليه. فهذا إخواني في الله من الأحاديث الجامعة الطيبة التي اشتملت على تنزيه الله وعلى تعظيمه وعلى حمده وشكره وعلى اعتراف العبد بخطئه وذنبه. حتى أن جماعة من المفسرين أو من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا المعنى من هذا الحديث هو المقصود في قوله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. الأصل أن المفسرين رحمه الله تعالى فسروا هذه الآية: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من الليل. حين تقوم من الليل تأتي بتسبيح الله جل وعلا، سبحوه بكرة وأصيلا. إلا أن جماعة من العلماء كما نقل ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى وعن أبي الأحوص وعن غير واحد، ذهبوا إلى أن هذه الآية يراد منها أن تقوم من المجلس، وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من مجلسك. فكيف تسبح الله حين تقوم من مجلسك؟ تأتي بهذا الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد كان كما نقل جماعة من أهل العلم أن الكثير من السلف من كان يعتني بهذا الذكر وبهذا الورد إذا أراد أن يقوم من مجلسه الذي جلس فيه. وهنا تأتي مسائل إخواني في الله متعلقة بهذا الباب، منها أن هذا الحديث قال فيه نبينا: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. واللغط هو الكلام الذي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، ليس فيه فائدة لا في دنيا ولا في دين، من الضحك والهزاء والاستهزاء، وقس على ذلك مما لا فائدة منه. تأتي مسألة أخرى، فهذا الذكر يكفر عنك هذا الذي وقع منك. تأتي مسألة وهي: قد يقع في هذه المجالس غيبة، مثلا أن تذكر أناس بقدح، تتكلم في أعراضهم، وهذا تقع في مجالسنا للأسف، تتكلم في عرض فلان أو في عرض فلانة وتذكرها بما يسوء، هذا لا يجوز، غيبة. لكن هل كونك عندما تأتي بهذا الذكر فإن الله جل وعلا سيكفر عنك هذا الذي وقع منك أم لا؟ العلماء في هذه مسألة على قولين اثنين. من أهل العلم من أخذ بالعموم، أخذ بالعموم، لأن في آخر الحديث قال: إلا كفر الله عنه في مجلسه ما كان منه، كل ما وقع فإنه يدخل في عموم التكفير. ومن أهل العلم من قال: لا، الغيبة أو النميمة وما كان من معانيها من مسائل كبائر الذنوب هذه لا تكفرها مثل هذه الأذكار، إذ أن هذه تحتاج إلى توبة وتحتاج كذلك إلى تحلل، أنك تتحلل من أصحابها. لهذا لما سئل العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن كفارة المجلس هل تكفر الغيبة، قال لا لا، قال بل الغيبة تحتاج إلى تحلل، تذهب وتستسمح من أصحابك. فبعض الناس أخواني في الله أحيانا يتكئ على هذا الحديث فيقول سهل، سنخوض في أعراض الناس في أعراض المسلمين والمسلمات بالتفكه والتنكت والقدح والذم والطعن والغمز، ثم إذا انتهينا وشبعنا من الكلام فيهم أتينا بكفارة المجلس، سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره، فيكفر الله عنا ما جرى. لا، ليس الأمر بهذه السهولة، فإن جماعة من أهل العلم لا يرون أن الكفارة تغنيك، إنما قالوا الكفارة إنما تكون في صغائر الذنوب، في صغائر الذنوب، وقعت منك زلة، وقعت منك هنة، وقع من كلام فارغ فاضي، أما أنك تدخل في أعراض الناس لا، ما يجوز هذا. فانتبه يا عبد الله على هذا، ولا تغتر كما يفعل بعض الناس أن يغتروا بمثل هذه الاعتقادات والظنون الفاسدة فيقعون في أعراض الناس. كذلك يا عبد الله من هذه المسائل مسألة، هل هذه الأذكار تذكر في كل مجلس، يعني مجالس حديث الناس الدنيوية، أو تدخل كذلك في مجالس العلم؟ لأن من الناس ومن أهل العلم من يرى أن مجالس الذكر ومجالس العلم كهذا المجلس ليس بحاجة إلى هذا الذكر. لماذا يقول ليس بحاجة؟ قال لأن الحديث المروي في هذا الباب قال فيه نبينا من جلس في مجلس كثر فيه لغطه، فيه لغط، فيه كلام لا فائدة فيه، بينما هذه المجالس مثلا مجالس العلم والذكر ومجالس قراءة القرآن هل فيها لغط؟ ليس فيها لغط أصلا، ليس فيها لغط. لهذا هل نأتي بهذا الذكر؟ لهذا من أهل العلم من يرى أن الذكر لا يأتي مثل هذه المجالس، وإنما فيها الذي فيها، يكفيك الذي فيها، فيها كونك تقول قال الله قال رسول الله، فيه فائدة علمية، فائدة عملية، فائدة سلوكية، فائدة أدبية، فيه فوائد الدنيا والآخرة فيغنيك، فأنت لا تحتاج إلى هذا في مجالس الذكر والوعظ، وإنما هذا يحتاج إليه في كلام الناس الاعتيادي. جلست في مجلس مع زوار، مع إخوان، مع أقارب، مع أرحام، ورأيت أن هناك لغط زاد، وأن الكلام قد توسع فيه حتى دخلنا فيما لا تحمد عقبة، حينها حاول أن تستدرك بهذا الذكر. قالوا هذا محل في حديث الناس وفي سمر الناس وفي مجالس الناس العامة، أما في مجالس الذكر والوعظ بعضهم لا يرى هذا، ومن أهل العلم يقول لا، بل يمكن، وأن هذه المجالس تحتاج إلى هذا الذكر. حتى قال بعض السلف رحمه الله تعالى أن هذا الذكر إن جئت به، إن جئت به في مجلس حسن فإنه بالذكر يزداد حسنا، وإن جئت به في مجلس فيه إساءة كان له كفارة، فأنت لن تخسر ولن تعدم من خير. لكن هذه فائدة حتى نفقه مثل هذه المسائل. كذلك على القول بأن هذه الكلمات سبحانك اللهم بحمدك، لو قلنا على الترجيح الثاني على أن يؤتى بها كذلك في مجالس العلم وفي مجالس الوعظ، هل دائما نأتي بها دائما في كل مجلس نختم بها؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في هذا نظر، في هذا نظر، أي لا نستطيع أن نلزم الناس في كل مجلس، وذلك لأن النبي قد ثبت أن جلس عدة مجالس وما كان يأتي بها دائما في كل مجلس. فعلى هذا إخواني في الله فالإنسان يأتي بهذا أحيانا، وخاصة كما قلنا في المجالس الذي يشعر بها صاحبه أنه قد خرج عن الكلام الغير لائق، فكثر فيه اللغط، وقع في خطأ، وقع في زلل، يحاول أن يستدرك بهذه الكلمات. وهذا يجرنا إخواني في الله إلى مسألة قد ذكرناها في أول أدب من آداب المجالس، أن تكون هذه المجالس عامرة بذكر الله. احرص يا عبد الله على أن تكون عامرة بذكر الله، ولو أنك تذكر لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، تذكره بالحمد أو بالشكر أو بالثناء أو التعظيم، فإن هذه المجالس تكون مبروكة. أما أنها تعدم مطلقا من عدم ذكر الله ثم تختم المجلس فتقوم ولا تأتي بكفارة المجلس لا هذا ولا ذاك، فحين إخواني في الله فيكون حسرة، كما صح عن ذلك عن نبينا أن ما من مجلس يقوم عليه أصحابه ولم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان حسرة وترى على أصحابه يوم القيامة. فالمسلم إخواني في الله يحرص على أن يعمر المجالس، سواء كان بين أصحابك أو بين زملائك في مجلس عام أو في مجلس خاص، سواء كان في تعليم، سواء كان في إرشاد، سواء كان في سلوك، أن تكون هذه المجالس عامرة بذكر الله جل وعلا. كما قلنا وليس عمارتها أن تجعلها محاضرة، هذا ليس الأصل، وإلا فهذا نور على نور، لكن لا أقل أنك إن جلست مجلسا أن تذكر الله فيه، أو ما كان في ذكر الله. وما معنى في ذكر الله؟ كأن تذكر شيء من آيات الله، تذكر شيء من الجنة والنار، تذكر شيء من حال الأنبياء والرسل، تذكر شيء من الأخلاق الحميدة أو الآداب السديدة أو الأقوال الفاضلة، تذكر شيء مما يتعلق بالدين. قال العلماء هذا يحل محل ذكر الله عز وجل، لأن ما مقصود بذكر الله؟ المقصود بذكر الله عدم الغفلة عن الله، هذا الأصل، هذا الأصل المراد بذكر الله، عدم الغفلة عن الله. فإذا أزحت الغفلة عن أي شيء بأي طريقة بأي لفظ بأي طريقة، فإن هذا يكون من عداد ذكر الله كما صرح بذلك العلماء. وبهذا المقام إخواني في الله انتهينا ولله الحمد والمنة من ذكر آداب المجالس، وإن شاء الله في دروس قادمة ندخل في أدب آخر من الآداب الشرعية التي دلت عليها الملة الإسلامية. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.